بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولمشايخه ولنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل قراءة صحيحه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخوف. قال: باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الخوف. قوله: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، ينبغي حمله على قيامهم على التعاقب معا، لئلا تضيع الحراسة المطلوبة بوضع هذه الصلاة، بل قد جاء التعاقب في رواية أبي داود صريحا من حديث ابن مسعود ولفظه: فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم
من حديث ابن مسعود، والذي هنا من حديث عبد الله بن عمر، يبقى من حديث ابن مسعود ولفظه فقام.
نعم نعم أحسن الله إليك. من حديث ابن مسعود ولفظه: فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، كذا ذكره المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى.
فصلوا لأنفسهم ركعة
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، كذا ذكره المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. قال: راجل قائم. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد. نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، قد وقع هاهنا في الكتاب اختصار مخل وتصحيف، وقد ساقه الإسماعيلي على وجهه عن مجاهد. قال: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس، وعن ابن عمر مثل قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. وزاد أي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كثروا إلى آخره. فقول المصنف إذا اختلطوا قياما تصحيح من قوله إذا اختلطوا فإنما، وأما ما بعد ذلك فهو محذوف في غير موضعه، كذا يستفاد مما ذكره المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. قوله وإن كانوا أكثر من ذلك جاء في رواية مسلم وغيره، فإن كان خوف أكثر من إن كان خوف أكثر من ذلك أو أشد من ذلك، وذلك اللفظ أوضح. فقال القسطلاني في تفسير ما في الكتاب وإن كانوا أي العدو أكثر من ذلك، أي من الخوف الذي أن الخوف الذي يمكن معه القيام في موضع، ولا يخفى أن توصيف الناس بأنهم أكثر من الخوف غير مناسب، إذ الواجب في اسم التفضيل هو المجانسة ولا مجانسة بين الخوف والناس. والوجه أن يقال وإن كانوا أي المؤمنون أي خوفهم أكثر من ذلك، كما هي رواية مسلم وغيره، أو إن كانوا أي العدو أكثر من ذلك، أي ممن يمكن معهم القيام، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وآتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند مناهضة الحصول ولقاء العدو. قال رحمه الله تعالى: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فأدرك بعضهم العصر في الطريق
نعم
فأدرك بعضهم
فأدرك
فأدرك بعضهم العصر العصر فاعل يعني فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم
وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير في التكبير والغلس بالصبح. قال: باب التكبير والغلس بالصبح. نعم.
التكبير، ما العلاقة بين التكبير وبين الغلس؟ لعله التبكير.
هو في النص قال: ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر.
نعم نعم
عذرا سيدنا، عزك الله سيدنا، في نسخة البشرى قال: التكبير كذا للأصيلي والحموي وأبوي ذر والوقت والمستملي، ثم قال: وللكشميهني وأبي ذر أيضا التبكير.
التبكير نعم، يعني هذا وهذا.
نعم.
جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذرارية، فصارت صفية بدحية الكلبي، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أنهرها؟ قال: أنهرها نفسها فتبسم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. قال: باب في العيدين. باب في العيدين، باب في العيدين والتجمل فيهما. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر رضي الله عنه، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب العيدين. قوله: إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال الكرماني: هذه إشارة إلى نوع الجبة، إلى نوع الجبة. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي عينها ويلتحق به جنسها. انتهى. قلت: والظاهر أن من لا خلاق له كناية عن كفرة، وليس معنى إضافة اللباس إليهم بيان الإباحة لهم، فإنه مشكل عند من يقول بتكليف الكفرة بالفروع، ولكن معناها أنهم الذين يعتادون هذا اللباس وهو من شأنهم ودأبهم، وليس المعنى أن من يلبسه فلا خلاق له حتى يقال لا أن من يلبسه
فلا خلاق له. نعم.
فلا خلاق له حتى يقال لا يخلد المؤمن بلبسه في النار،
بلبسه في النار.
بلبسه نعم، لا يخلد المؤمن بلبسه في النار، فكيف يصح ذلك؟ وعلى هذا فما ذكره الكرماني من الإشارة إلى النوع أحسن، إذ الإخبار باللباس المضاف إلى نوع الكفرة إنما يناسب نوع الجبة لا شخصها. ثم الظاهر أن هذه الجبة كانت من لباس الرجال إلى النساء، فيختص الكلام من أصله بالرجال ولا يعم الرجال والنساء حتى يقال
ولا يعم
ولا يعم الرجال والنساء، حتى يقال يجوز للنساء لبس الحرير، وهذا الحديث يقتضي ألا يجوز لهن ذلك، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحراب والدرق يوم العيد. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قال: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الحراب والدرق. قال الكرماني: الدرق بالمهملتين المفتوحتين جمع الدرقة، وهي الترس الذي يتخذ من الجلود. قوله قال حسبك حمل على الاستفهام بقرينة الجواب بتقدير الهمزة، وقيل لا حاجة إلى التقدير، وقولها نعم يحمل على التصديق، فإن نعم يأتي لتصديق المخبر. قلت: الأصل في نعم أنه جواب الاستفهام، مع أن الإخبار للمخاطب بأن هذا يكفيك بمعنى أنه قد طاب به قلبك لي فيه كثير فائدة، إذ هو بذلك أعلم من المتكلم، فإن صاحب البيت أدرى بما فيه، فتأمل، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال.
مع أن الإخبار للمخاطب بأن هذا يكفيك بمعنى أنه قد طاب به قلبك، ما معنى لي فيه كثير فائدة؟ لعله ليس فيه كثير فائدة وسقطت السيد من الكتابة.
أظن أن فيه هو
عفوا شيخ محمد، عفوا سيدنا، في طبعة البشرى ليس فيه كثير فائدة،
لأني لي فيه كثير فائدة لا تتم بها الكلام،
وتعليقه بعدها يدل على ذلك.
نعم،
أحسن الله لك. لو قد طاب به قلبك ليس فيه كثير فائدة، إذ هو بذلك أعلم من المتكلم.
وكلمنا عائشة مع أن الإخبار للمخاطب بأن هذا يكفيك، ماشي، يعني لأجل كلمة المخاطب، يعني بمعنى أنه قد طاب به قلبك أو قلبك يا عائشة، ليس فيه كثير فائدة، ماشي إن شاء الله. نعم.
قال: إذ هو بذلك أعلم من المتكلم، فإن صاحب البيت أدرى بما فيه، فتأمل، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه عندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله إن أول ما نبدأ به قد يقال ما يبدأ به هو الأول، فما معنى إضافة الأول إليه؟ والجواب أنه يمكن اعتبار أمور متعددة مبتدأ بها باعتبار تقدمها على غيرها.
يمكن اعتبار
أمور
متعددة مبتدأ بها.
نعم صلى الله عليه. والجواب أنه يمكن اعتبار أمور متعددة مبتدأ بها باعتبار تقدمها على غيرها، كأن يعتبر جميع ما يقع أول النهار مبتدأ به، فما يكون فيها متقدما يقال له أولها، ثم قوله ثم نرجع فننحر ينبغي أن يكون بالرفع على العطف على مقدر، أي فنصلي ثم نرجع فننحر. نعم
على مقدر أي فنصلي ثم نرجع فننحر.
نعم على مقدر أي فنصلي ثم نرجع فننحر، ولا يستقيم عطفه على أن نصلي لأنه خبر عن الأول.
أن نصلي أيوة
نعم.
ثم نرجع فننحر هو يقول إنه لابد مقدر آخر غير كلمة نصلي الموجودة هنا. نعم
نعم ولا يستقيم عطفه على أن نصلي لأنه خبر عن الأول، والأول لا يتعدد إلا أن يراد بالأول ما يعم الأول حقيقة أو إضافة، أي يكون أولا بالنظر إلى ما بعده، وذكر الرجوع لكونه تمهيدا لذكر النحر، وإلا فالمطلوب ذكر النحر دون الرجوع. ولعل الذي تعتبر أولية الأمرين ولعل الذي تعتبر أولية الأمرين أعني الصلاة والنحر بالنسبة إليه مما يبدأ به هو الأكل والشرب اللذان هما من متعلقات هذا اليوم دينا، فكأنه اعتبر الصلاة والنحر والأكل والشرب مبتدأ بها، ثم اعتبر الصلاة والنحر أول المبتدأ به، على أن المبتدأ أول المبتدأ نعم أول المبتدأ به. نعم صلى الله عليه. على أن الصلاة أول حقيقة والنحر أول إضافة،
على والله أن الصلاة
أول حقيقة
والنحر أول إضافة.
نعم على أن الصلاة أول حقيقة والنحر أول إضافة والله تعالى أعلم. قوله عندي جاريتان إلى آخره لم يرد به الاستدلال على أن اللعب والغناء من سنن العيد، إذ مثل اللعب لا يوصف بالسنية بل غايته أن يوصف بالإباحة، بل أراد به الاستدلال على أن إظهار السرور والتوسعة على العيد.
استدلال
نعم
نعم
لم يرد به الاستدلال على أن اللعب والغناء من سنن العيد، إذ مثل اللعب لا يوصف بالسنية بل غايته أن يوصف بالإباحة، بل أراد به الاستدلال على أن إظهار السرور والتوسعة على العيال بما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة والإعراض عنهم من كلف العبادة والإعراض عنهم عند اشتغالهم.
هذه كلها منصوبات على أن إظهار السرور والتوسعة على العيال والإعراض عنهم عند اشتغالهم باللعب ونحوه من السنة، هذا كله من السنة.
نعم على أن إظهار السرور والتوسعة على العيال بما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة والإعراض عنهم عند اشتغالهم باللعب ونحوه من السنن، فإنه الذي فعله صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا الحديث لا اللعب والغناء والله تعالى أعلم.
معنى جميل ما شاء الله.
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم النحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، من شاتي لحم، نعم، أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. من سواه أم لا؟ نعم.
من سواه يعني؟
لا، أبلغت الرخصة، يعني تتعدى لغيره يعني. قال: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار فقال أبو بردة بن نيار قالوا البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟
أفتجزي؟
نعم، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، مبني على أنه ما بلغ إليه ما سيجيء في حديث البراء رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تجزي عن أحد بعدك. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت نعم، فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فأول شيء يبدأ به الصلاة، هذا من قبيل قوله إن أول بيت، قبيل قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. في الابتداء بالنكرة المخصصة مع تعريف الخبر لكون المبتدأ اسم، لكون المبتدأ اسم تفضيل، وقد أجازوا مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال رحمه الله تعالى: قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسله إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال وأخبرني عطاء ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، هكذا في رواية الجمهور وفي رواية أبي ذر وابن عساكر، هكذا باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. فقيل بتصويب رواية الجمهور لما سيجيء في الباب الذي بعده بيان تأخير الخطبة عن صلاة العيد، وهو عين تقديم الصلاة على الخطبة. قلت: والذي يظهر أن محط الترجمة في هذا الباب هو قوله بغير أذان ولا إقامة، فلا يضر وجود قوله والصلاة قبل الخطبة فلا يضر وجود قوله والصلاة قبل الخطبة ولا يورث التكرار بالنظر إلى البيان الذي بعده كما لا يضر عدمه. فالمقصود بيان الفرق بين الجمعة والعيد بأن المشي والركوب إلى الجمعة معلق بالنداء لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذا الصلاة في الجمعة تكون بأذان وإقامة بخلاف العيد في كل ذلك، فإن السعي إليها بلا نداء من أذان أو إقامة، وكذا الصلاة. ثم استدل على ذلك بحديث تأخير الخطبة عن الصلاة، ولعل وجه الاستدلال والله تعالى أعلم أن المعلوم عند اجتماع ولعل وجه الاستدلال والله تعالى أعلم أن المعلوم عند اجتماع النداء والخطبة في صلاة هو أن يكون النداء عند الخطبة، وذلك لا يحصل إلا عند تقدم الخطبة على الصلاة ليفيد النداء فائدته، وعند تأخير الخطبة عن الصلاة لو كان نداء عند الخطبة فلا فائدة فيه. وقد علم في صلاة العيد تأخير الخطبة، فعلم أنه لا نداء فيه، وبه ثبت أن المشي أو الركوب إليها لا يعلق بالنداء بل يكون بلا نداء، وكذا علم أنها صلاة بلا نداء فافهم. قوله ثم أتى النساء، وجه الاستدلال هو أن هذا الإتيان وما يشتمل عليه من تتمة الخطبة فيلزم من تأخيره عن الصلاة
تأخر الخطبة عنها.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم سيدنا.
شكرا الشيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم للإمام البخاري رحمه الله، قال رحمه الله: باب الخطبة بعد العيد. قال: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي.
وكان حصل عطل عام ولا عندي أنا؟
لا، عطل عام سيدنا، يعني الصوت أيضا متقطع وأظن عند الشيخ مصطفى أيضا.
بسم الله. طيب، أنا آخر ما وصلني حديث 964، حدثنا سليمان بن حرب. نعم، تفضل الشيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها.
نعم.
ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبية عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانا.
جذعة،
نعم، وعندي جذعة خير من مسنة.
نعم،
هكذا سيدي. نعم. فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي. نعم، ولن توفي أو تجزي
أو تجزي عن أحد بعدك.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال: ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. قال رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال الإمام البخاري رحمه الله:
إن أول ما نبدأ الحديث الذي انتهى الآن.
عفوا سيدنا. نعم، حسن الله عليكم سيدنا. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله إن أول ما نبدأ، قيل الظاهر أن هذا القول كان قبل الصلاة وهو من جملة الخطبة، فيلزم تقدم الخطبة على الصلاة، فصار هذا الحديث مخالفا للمطلوب. عفوا سيدنا. فصار هذا الحديث مخالفا للمطلوب وليس بشيء، لجواز أن يكون هذا القول بعد الصلاة أو يكون قبلها، على أنه ليس جزءا من الخطبة. بقي بعد النظر في دلالة الحديث على المطلوب، فقيل جعل الصلاة أول ما يبدأ يقتضي تقديمها على الخطبة.
بقي أظنها بعد النظر في دلالة الحديث على المطلوب، فقيل جعل الصلاة أول ما يبدأ به ما يبدأ يقتضي تقديمها على الخطبة. نعم،
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فقيل جعل الصلاة أول ما يبدأ يقتضي تقديمها على الخطبة، وأنت خبير بأنه ما وقع في الحديث ذكر للخطبة صريحا، وهو مبني على أن الخطبة من متعلقات الصلاة، فذكرها مندرج في ذكر الصلاة. وعلى هذا فيصح كون الصلاة أول ما يبدأ، سواء كانت الخطبة قبلها أو بعدها، كما أن تقويم الوضوء أو الغسل على الصلاة لا يضر في كون الصلاة أول ما يبدأ. فدلالة الحديث على المطلوب لا تخلو عن خفاء، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكيني قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب، فنزعتها وذلك بمنن، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. قال باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. عفوا سيدنا، عفوا، أحسن الله عليكم. ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال الإمام السندي رحمه الله قوله ما العمل في أيام أفضل منها في هذه كذا لأكثر الرواة، والمراد بهذه أيام عشر ذي الحجة كما جاء مصرحا به في غير واحد من روايات الكتب، ووقع في بعض روايات هذا الكتاب ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه أي أيام التشريق. أي أيام التشريق. إلا أن هذا السياق شاذ لا عبرة به لمخالفته لروايات هذا الكتاب وروايات سائر الكتب. بقي أن الحديث على الوجه الصحيح لا يطابق الترجمة. والجواب أن فضل عشر ذي الحجة إنما هو لوقوع أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك من تتماته، فينبغي أن يكون لها نصيب من الفضل. وضمير منها في الحديث عائد إلى العمل، قيل بتأويل الأعمال كما قالوا في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا، وقيل بتأويل القربة أي ما القربة في أيام أفضل منها. وهذا القائل رد الوجه الأول بأنه غلط. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. رد الوجه الأول بأنه غلط، لأن الطفل يطلق على الجمع بخلاف العمل. قلت وهو غلط، لأن العمل مصدر، وإطلاق المصدر على الجميع مما صرح به في غير واحد. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وإطلاق المصدر على الجمع مما صرح به غير واحد من أئمة العربية، والتتبع شاهد صدق على ذلك. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فقد قالوا: العائد إلى المبتدأ هو أن من أحسن هم المؤمنون، أو شمول من أحسن لهم. ولا يخفى أن المؤمنين يحسنون أعمالا، والله تعالى أعلم. ثم المتبادر من هذا الحديث عرفا أن كل عمل من أعمال البر إذا وقع في هذه الأيام هو أفضل من نفسه إذا وقع في غيرها، وهذا من باب تفضيل الشيء على نفسه باعتبارين، وهو شائع كثير. وأصل اللغة في مثل هذا الكلام لا يفيد الأفضلية، بل يكفي فيه المساواة، لأن نفي الأفضلية يصدق عند المساواة، وهذا أوضح. وعلى الوجهين لا يظهر لاستبعادهم المذكور بلفظ ولا الجهاد، لا يظهر لاستبعادهم المذكور بلفظ ولا الجهاد كبير وجه، إذ لا يسأل كبير وجه، إذ لا يستبعد أن يقال الجهاد في هذه الأيام أفضل منه في غيرها أو مساوي للجهاد في غيرها. نعم، لو كان المراد أن العمل في هذه الأيام مطلقا، أي عمل كان أفضل من العمل في غيرها مطلقا، أي عمل كان حتى أدنى الأعمال في هذه الأيام أفضل من أعظم الأعمال في غيرها، لكان الاستبعاد في موقعه. لكن كون ذلك مرادا بمعزل عن اللفظ وعن النظر إلى الواقع وإلى ما يقتضيه أدلة الشرع، فلعل وجه استبعادهم أن الجهاد في هذه الأيام يخل بالحج، فينبغي أن يكون في غير هذه الأيام أفضل منه في هذه الأيام. وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل، أي جهاد رجل، بيان لفخامة جهاده وتعظيم له بأنه قد بلغ مبلغا لا يكاد يتفاوت بشرف الأيام والأزمان، لا يكاد يتفاوت بشرف الأيام والأزمان وعدم شرفها، والله تعالى أعلم.
بشرفي وعدم شرفي.
نعم. أحسن الله عليكم. لا يكاد يتفاوت بشرف الأيام والأزمان وعدم شرفها، والله تعالى أعلم. ثم قد قيل قوله: فلم يرجع بشيء، يستلزم أنه يرجع بنفسه، وهذا مبني على أن الأصل رجوع النفي في الكلام إلى القيد مع بقاء أصل الفعل على حاله، لكن كثيرا ما يخالف هذا الأصل، سيما هنا، لأن قوله بشيء نكرة في سياق النفي، فيشمل النفس والمال، فيفيد الكلام أنه لا يرجع، لا أنه رجع بلا شيء، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس، عفوا سيدنا،
هذا كنا
يوم التشريق
الذي كان الشرط عليه الآن.
نعم، عفوا سيدنا، عفوا، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه، تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق، مع الرجال في المسجد. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. قال باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قال باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. قال رحمه الله باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه. إذا قلنا يوم أضحى صحيح سيدنا بالتنوين؟
صحيح.
نعم أحسن الله عليك. سيدنا. قال فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسوكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قال رحمه الله باب العلم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال رحمه الله: باب موعظة الإمام النساء في هامش. نعم حسن الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، الجار متعلق بما بعده، أي ما شهدته لأجل الصغر لولا مكاني وقرابتي منه صلى الله عليه وسلم. لا يقال النفي يمنع التعليق يمنع التعلق، لأن ما في حيزه لا يتقدم عليه، لأن نقول لو سلم أحسن الله عليكم
سلم. لو سلم
نعم لو سلم فيمكن تقدير ما شهد فيمكن تقدير ما شهدته قبل نعم أحسن الله عليكم سلم. فيمكن تقدير ما شهدته قبل الجار واعتبار المذكور بيانا للمقدر فافهم. وقوله حتى أتى العلم غاية لما يفهم، أي خرج حتى أتى. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثني عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قال: قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقينا. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه. قال رحمه الله: قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكنا فداء أبي وأمي.
لكنا
ليست واضحة عندي. فداء
أبي وأمي.
أحسن الله عليكم سيدي. قال: هلما لكنا فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية في الهمش فلما نزل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله فلما فرغ نزل، لم يرد نزل من منبر ونحوه، إذ لا منبر ثمة، بل أراد انتقل من مكانه، ولعل مكان النساء أسفل من مكان الرجال، والله تعالى أعلم. قوله لا كن فداء أبي وأمي، قيل الجار متعلق بفداء. قلت ويمكن أن يعتبر ويمكن أن يعتبر خبر المحذوف، والتقدير هو أي ما تعطينا لكنا أي ما تعطينا لكنا من مقول بلال لهن، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة رضي الله عنها فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب. أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب. والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ قال رحمه الله باب اعتزال الحيض المصلى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. قال رحمه الله باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي، إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلى فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح
بسبح قبل أن يصلي.
نعم صلى الله عليه وسلم. وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال البخاري رحمه الله باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فلاح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قال تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث جابر أصح. قال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك أيام منى. قال وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. قال الإمام السندي رحمه الله قوله هذا عيدنا أهل الإسلام قوله هذا عيدنا أهل الإسلام أي فجعل العيد فجعل العيد عيدا لكل المسلمين فينبغي أن يشارك الكل في سنن العيد ومن جملتها الصلاة والله تعالى أعلم. قال رحمه الله باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال رضي الله عنه.
آمين آمين. جزاكم الله خير.
اللهم آمين وإياكم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.